بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأربعاء الموافق غرة ذي القعدة لعام 35 بعد 1400، وفي مسجد قباء بمدينة طنطا، نبتدئ قراءة هذا الشرح المبارك، وهو القول المفيد على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وقفنا مع كتاب التوحيد وقفات كثيرة، فقد سبق لنا شرحه لنا ولله الحمد والمنة في مدينة المحلة، ثم شرحناه أيضا في مدينة بيلة، ثم أيضا قرأنا شرح تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ثم أيضا قرأنا تعليقات الشيخ العلامة الدويش على مسائل كتاب التوحيد وشروحات عديدة الحقيقة. وهذا الكتاب نرى أنه من الأهمية بمكان، فهو من أعظم الكتب ينبغي على الإنسان أن يعنى بها بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه يهتم بقضية عظيمة جدا، وهي قضية التوحيد الذي وقعت فيه المفاصلة بين الأنبياء، وليس النبي فقط صلى الله عليه وسلم، بين الأنبياء وبين أقوامهم، فإن المفاصلة الحقيقية إنما كانت في توحيد ماذا؟ في توحيد الألوهية، وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لم تكن في الربوبية ولم تكن في الأسماء والصفات غالبا، وإنما كانت في توحيد العبادة وهو صرف العبادة لغير الله. ولهذا قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل نبي من الأنبياء إنما كانت المخاصمة بينه وبين قومه أولا في التوحيد، التوحيد أولا، ثم بعد ذلك النهي عن المعاصي. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. فكانت المفاصلة أولا في هذا النوع من التوحيد، ألا وهو توحيد الألوهية. لهذا نجد العناية بهذا التوحيد، نجده كاشفا جليا على سلفية الداعية وعلى توفيق الله عز وجل له أنه يعنى بأمر التوحيد. وهذه البلد، بلد الدرس، وهي مدينة طنطا، لا ينبغي أن تخلو من كتاب التوحيد، حتى لو خلا قطر منه فإنه لا ينبغي أن يخلو هذا القطر الذي فيه رمز من هذه الرموز المعبودة من دون الله عز وجل، وهو قبر أحمد البدوي الذي يعد من أقطاب المعبودين في مصر وفي العالم كله. لهذا لا بد أن نضع هذا الكتاب إعذارا إلى الله سبحانه وتعالى في هذا البلد، وإن سبق لنا شرحه في بلدان كثيرة أخرى، وسنبقى إن شاء الله مع هذا الكتاب في مواضع عديدة، فقد وضعنا قراءتنا الأولى له هنا وهو القول المفيد، وأيضا في مدينة الرياض وضعنا لي الوحال تبع الكفر الشيخ، وضعنا أيضا قراءة جديدة وهي حاشية العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى أيضا على كتاب التوحيد، لنأتي إن شاء الله على شروحات هذا الكتاب الثمين الذي هو كنز عظيم وسفر جليل من كنوز ما خلفه لنا علماؤنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ولا يمل الإنسان من ذكر التوحيد ومن ذكر الكلام فيه، لأنه القضية الأولى التي يحصل بها النجاة، فمن لم يحقق التوحيد لم يدخل الجنة ولم يرح رائحتها. نعم، أي نعم الشيخ فوزان كل المشايخ ما من شيخ من مشايخنا إلا وشرح كتاب التوحيد، هذا مسلمة. ابن باز رحمه الله تعالى، الشيخ الفوزان، الشيخ العذيمين، كل العلماء شرحوا كتاب التوحيد ويعيدون شرحه ويعيدون شرحه. نعم، لأنه كتاب لا يمل ولأنه يتناول قضية عظيمة جدا. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى: كتاب التوحيد لم يذكر في النسخ التي بأيدينا خطبة للكتاب من المؤلف، فإما أن تكون سقطت من فإما أن تكون سقطت من النساخ، وإما أن يكون المؤلف اكتفى بالترجمة لأنها عنوان على موضوع الكتاب وهو التوحيد. قال: والكتاب بمعنى مكتوب، أي مكتوب بالقلم، أو بمعنى مجموع من قولهم كتيبة، وهي المجموعة من الخيل. أما التوحيد فهو في اللغة مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا.
الكتاب الكاف والتاء والباء كلها تعود إلى الجمع والضم، ومنه الكتيبة وهو اجتماع الجنود، مجموعة من الجنود، ومنه الكتاب وهو مجموعة من الفصول، ومنه الكتابة وهو مجموعة من الكلمات والحروف. فهذه المادة يعود معناها إلى هذا. نعم.
قال: وفي الشرع إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال: أقسامه: ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد اجتمعت في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال: القسم الأول توحيد الربوبية، هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. فإفراده بالخلق أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله، قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فهذه
وتعريف بعض العلماء أن توحيد الألوهية هو إفراد الله بأن التوحيد وإفراد الله بالعبادة، فهو تعريف بأخص أنواع التوحيد وليس هو التعريف الجامع المانع. وهذا جاري عند العلماء أنهم قد يعرفون الشيء بأخص ما فيه، بأخص ما فيه. فكثير من أهل العلم إذا عرف التوحيد قال هو إفراد الله عز وجل بالعباد، مع أن إفراد الله بالعبادة هذا نوع واحد من أنواع التوحيد وليس هو كل أنواع التوحيد، لكن هو أخص الأنواع. فالتعريف بأخص شيء، أخص شيء، هذا هو جار، بل هو في ألفاظ النبوة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحج عرفة، مع أن الحج عرفة ومزدلفة القبية ومنى ورمي الجمار والطواف والسعي وكذا، إنما قال النبي لما الحج عرفة، لأن أفضل وأخص ما يكون فيه هو ماذا؟ القبة عرفة. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا النسيئة، والربا معلوم نسيئة وفض، ولكن النسيئة أعظم من ربا الفض. وقال سبحانه: إنما أنت منذر. فهذه كلها تخصيصات ليست تدل على العموم، وإنما هي دالة على تعريف أو ذكر أخص ما يكون في الشيء ليتنبه إليه. فقول العلماء أو كثير من أهل العلم بأن التوحيد معناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا تعريف لنوع واحد من أنواع التوحيد ولكنه أخص أنواع التوحيد. لكن التعريف الجامع المانع ما هو؟ ها؟ إفراد الله بما يستحقه، ها؟ من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ها تاني إسلام. إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والإيه والصفات. إذن التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد. طيب، من العلماء من يقسم التوحيد إلى قسمين، ما هما؟ وهل هناك تعارض بين تقسيمه إلى قسمين وتقسيمه إلى ثلاث، إلى ثلاثة أقسام؟ ها؟ نعم العلم الخبري والقصد الإرادي طلب. نعم ربوبية وأسماء وصفات والطلب الإرادي. طيب هل هناك تعارض بين تقسيمي إلى قسمين وإلى ثلاثة؟ لماذا؟ لأن تقسيمه إلى قسمين هو تقسيمه إلى ثلاثة، لأن الأول من القسمين يتضمن نوعين، يتضمن الربوبية وتتضمن الأسماء والإيه والصفات. طيب هل هذا التقسيم اصطلاحي بمعنى نقول له مشاحة في الاصطلاح، فمن قسمه إلى أربعة إلى خمسة إلى عشرة إلى عشرين لا ننكر عليه، فقسم علماء إلى ثلاثة وقسم علماء إلى اثنين ولو نقسمه إلى أكثر من هذا لا إشكال في ذلك، أم ماذا؟ أم هذا توقيفي لا بد أن نتوقف فيه على تقسيم العلماء؟ تقسيم استقراء توقيف، ما معنى استقرائي؟ أنها دل على هذا. مثاله هذا توحيد، قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا فين؟ هذا أسماء وصفات. ها رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلمون سميا. هذه الآية جمعت الثلاثة من أنواع التوحيد، كيف ذلك؟ قول يا أحمد. ربوبية فاعبده ألوهية هل تعلمون له سميا، أسماء وصفات. نعم إذن هذا تقسيم استقراء. هاتي نوعا رابعا من أنواع التوحيد، لن تستطيع، ما يوجد. طيب كيف الرد إذن على من يقول بأن هذا تقسيم اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح؟ نقول هذا تقسيم استقرائي والعلماء عليه، ولو كان شيء عن ذلك يزيد لسبقونا إليه. طيب الذين يقولون بتوحيد الحاكمية قسم رابع، كيف الرد عليهم؟ أو أنهم مصيبون؟ يدخل في الربوبية ولا سمصر. وما يدخل في الألوهية؟ يعني ما يدخل في الألوهية إفراد الله عز وجل بالحكم، ها هذا يدخل ربوبية ألوهية أسماء وصفات. طيب وعليه أنت ما رضيت الآن، اقنعني. أنا أرى مثلا توحيد الحاكمية، ها تقول هذا يدخل. طيب وعليه والأسماء والصفات، إذن لسنا في حاجز إلى الحاكمية. ثانيا يعني أنهم غلوا لما قادوا حدود الحاكمية، فما دفعهم إلى ذلك إلى الغلو في باب الإمامة، في باب الإمامة، وأنهم يريدون تكفير الحاكم بما لا مطعن فيه، فيقول هذا الحاكم يحكم بغير منزل الله، إذن هذا الحاكم ترك التوحيد، توحيد الحاكمية. يبقى لا تناقش في هذا، ولا يبغى أن تقول الأمر فيه تفصيل، لا تناقش في هذا الأمر، فهو غلو. مثل ما قال الخوارج وقعدوا هذا، بس ما سموه توحيد حاكمية، سموه إن الحكم إلا لله، فكفروا الصحابة بقوله تعالى إن الحكم إلا لله، مع أن الذي قرأ هذه الآية وفهمها هم الصحابة رضوان الله عليه، قتلوا عليا إن الحكم إلا لله، قتلوه بالآية لما قال قاتله خذها، لما طعنه خذها فليس الحكم لك، إن الحكم إلا لله ليس الحكم لك ولا لأصحابك، فقتلوه رضي الله عنه بالآية إن الحكم إلا لله. إذا المسألة هذه قديمة، وهي من أبكر المسائل التي ظهرت في عمر أمة الإسلام، يعني فكر الخوارج هذا ظهر قبل القدرية وقبل الروافض وقبل هذا الفكر ظهر أولا، بل بادرته من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل اعدل فليس هذه قسمة يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. طيب الأمر الثالث أنهم غلوا فيه وجعلوه أخص الخصائص، يعني هم ما اكتفوا فقط بتقسيم رابع بل جعلوه الأخص، فيقول أخص إيه؟ أخص الخصائص هو توحيد الحاكمية. الرابع نعم أنا بذلك خرج عن طريقة العلماء فقد أحدثوا تقسيما لم يسبق إليه. أيضا تمام أن لازمه لو قلتم هذا خلل في وقع خلل في الإمامة فلابد أن نظهر أهمية بإفراد بنوع من التوحيد، نقول وكذلك في قضية الرزق وكذلك في قضية العلم في قضايا كثيرة جدا، خلاص يبقى كل نوع نجعل له نوعا من التوحيد. كذلك أيضا نعم هذا مخالف لو جعلناه أخص، إذن كيف ترك النبي الأخص ها؟ وترك الأنبياء الأخص؟ لو كان هو الأخص لجاء النبي يحكم أولا، ليس ليعبد الناس لرب العالمين بإفراد الألوهية الله سبحانه وتعالى. ها جعل القضية نعم. وأيضا قصروا تفسير لا إله إلا الله على لا حكم إلا لله، قصروه على هذا، فبهذا خالفوا منهج السلف الذين يقولون لا معبود حق إلا الله. ها طيب لو احتج عليكم محتج بأن بعض علماء الأمة قالوا وهناك توحيد الاتباع، توحيد الربوبية الألوهية الأسماء والصفات وهناك توحيد الاتباع، فهل ينكر على من يقول بتوحيد الاتباع أم لا؟ ها تعرف لو قيل بتوحيد الاتباع هذا موجود، توحيد الاتباع هذا موجود ها طيب ها عوض هذا فيما يعني طيب ولو ما يقولون هذا قسم رابع، هذا ليس قسم رابع، هذا لا يدخل. الثلاثة تختص بشهادة لا إله إلا الله، والاتباع يختص بشهادة أن محمد رسول الله، فليس رابعا، هذا قسم منفرد، هذا قسم منفرد ليس قسما رابعا، وهو يختص بالشهادة شهادة أن محمد رسول الله. لكن توحيد الله سبحانه وتعالى هو ثلاثة أقسام، ولم يضف العلماء قسما رابعا. أما فيما يتعلق بشهادة أن محمد رسول الله يعني إفراد النبي أيضا بالاتباع، فليس أحد يعصم سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد مهما كان من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، كل يؤخذ من قوله ويرد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أخذ كلامه، فطاعته من طاعة الرسول، فطاعته من طاعة الله عز وجل، والإيمان به من الإيمان بالله عز وجل. نعم نعم الربوبية إنه السيد، فله الحكم الكون القدري، الحكم قسمان كون قدري وشرعي، فالحكم الكوني هذا لا تعلق بالربوبية، إذ لا مدبر لا حاكم إلا هو سبحانه وتعالى. الألوهية اللي هو الحكم الشرعي، الحكم الشرعي الذي يشرع لعباده، فلا يشرع لعباده سواه سبحانه وتعالى، فمن جعل نفسه مشرعا للناس فإنه قد شارك الله في التشريع، فيكون هذا هذه مشاركة فين؟ في الألوهية، لأن التشريع هذا عبادة، والعبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. وحتى أبين لكم مسألة هنا، مسألة أن أكون مشرعا، أن أكون مشرعا غير أن أكون حاكما بغير ما أنزل الله، فليس كل حاكم بغير ما أنزل الله يكون مشرعا، منهم من يكون مشرعا ومنهم من لا يكون، والمشرع هو من يضفي على حكمه نسبته إلى الشريعة، فيقال هذا مشرع نسبته إلى الشريعة، فيجعل حد الزاني أو عقوبة الزاني كذا، ويقول هذا الذي هذا هو الشر، ويجعل عقوبة السارق كذا ويقول هذا هو الشر، ويجعل ويفرض التبرج ويقول هذا هو الشر، إذن صار إيه؟ صار بهذا مشرعا، نازع الله سبحانه وتعالى. إنما إذا قال ما يدخل بنتي إلا متبرجة، مثل ما تقول أنت لابنتك لن تخرجي إلا متبرجة، ما الفرق بينك وبين الحاكم هذا؟ ها؟ أنت تقول يا ابنتي طيلة حياتي لن تخرجي بحجاب أبدا، والله لو لبست هذا لا قتلتك، أليس هذا يحصل من كثير من الآباء؟ بل قال إن لبست الحجاب فأمك طالق، أليس هذا يحصل هذا؟ طيب نفس المسألة، قال الحاكم لو دخلت المدرسة بالحجاب فأنت مطرودة، فما الفارق؟ يقول لا، أصل الحاكم بيلزم. طيب والأب بيلزم؟ يبقى لو قلت الأمر الأول أن الحاكم بهذا شرع، يبقى الأب شرع. فإن قلت لا 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 ما ما الحاكم ألزم، يبقى أنت انتقلت إلى وصف آخر. سبت ليه التشريع هنا؟ خلينا نخلص التشريع الأول، ها؟ خلينا نخلص التشريع الأول. أنت قلت الآن الحاكم قال لا تدخلي بالحجاب، بهذا شرع. طيب والأب الذي قال لابنته لا تلبس الحجاب، يبقى بهذا شرع؟ تقول لا 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 ما شرع. كيف يعني ما شرع؟ هذا فعل نفس الفعل، إن سميته تشريعا فسميه تشريعا، لكن نعلمك نقول التشريع نسبة ذلك إلى الشارع، فلو نسب الحاكم هذا التبرج إلى الشرع كان مشرعا كافرا، ولو نسب الأب هذا إلى الشرع كان كافرا، فإن لم ينسب الحاكم إلى الشرع فلا يكون كافرا، الكفر أكبر، وإن كان كافرا كفر ضمن كفر، كذلك أيضا ماذا الأب كذا، يبقى لا فرق هنا في الصورتين بين الأب والحاكم. فإن قلت لا لا أنا ما أقصد مجرد أن هو يقول لابنتي تبرجي، أو لمجرد الحاكم يقول لا تدخلي بالحجاب، أنا أقصد أن أجعله قانونا، قنن هذا، أو الأول ألزم، نقول والأب ألزم، والأخ معه، والأم معاه، والعائلة والأعمام والأخوال. أحيانا يا أخواني يكون العائلة كلها يعترضون على لحيتك، طبعا ما عاد هذا الآن يعني اللحية صارت منتشرة، لكن في الزمان الخالي كان كلمة أو يعني مسألة الحجاب ما يحاربك أهلك فقط، يحاربك أهل البلد كلهم، كل أهل البلد يحاربونك، أنت ماذا صنعت؟ غريبة جدا 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 أن تكون صاحب لحية. الآن المسألة سهلة، وإن المرأة تخرج يعني منتقبة أمر سهل الآن، طيب لكن أول كان لا. طيب فهذا ألزمك، طيب والأب ألزم، يبقى الإلزام يصلح معك هنا، نكفر الأب بالإلزام؟ تقول لا ما نفعتش، أيضا شرع ما نفعتش، ألزم ما نفعتش، يبقى إذن إيه؟ الحاكم قنن، الحاكم قنن. نقول طيب البنوك الربوية قننت 5-7، يبقى كل العاملين في البنوك الربوية ماذا؟ كفار. لا، ايه اللي جابنا بقى البنوك؟ انت ايه اللي جابنا انت لكلامك انت؟ ما انت عمال تقول تقديم، احنا عايزين نفهم، ما احنا مش البنوك برضو بتقنن؟ ايوه صحيح. طب يبقوا كفار؟ لا 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 لا، احنا تكفيريين. ده اللي كفر اللي بيشغل اللي بيعمل في البنوك ده، يبقى كفر نص الدوله. لا 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 لا، لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ ما اعرفش بقى، هو واحد قالها لي على النت وخلاص، ما اعرفش انا. لا اهدى شويه، واحده واحده، مش انت تقول قنن والربيون قننوا؟ لا ولسه، ده الربويون قننوا، والفنانون قننوا، واصحاب الضرائب قننوا، والتأمينات قننوا، والكرة قننوا، ده كل واحد بيقنن. يبقى ما بقي الا انت وجماعتك، والا فكل الامه كفار بقى، كل من وضع قانونا بهذا. يبقى ان قلت تقنين هذا هو التقنين، ان قلت الزام هذا هو الالزام، ان قلت تشريع هذا هو التشريع. الا يعني ايه الحل يا شيخ؟ يعني ماذا نصنع؟ نقول كما قال السلف، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. ليس الكفر الذي تذهبون اليه، ليس كمن كفر بالله ورسوله، نقول كما قال السلف، هي معصية ورد فيها الوعيد بأنها كفر، كما قال النبي سباب المسلم فسوق وقتلوه كفر، إن كفرت الحاكم كفر القاتل، وكما قال النبي الثنتان في الناس هما بهم كفر، النياحة والفخر، خلاص إن كفرت بهذا كفر بذاك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إن كفرت بهذا كفر بذلك، بس خلاص انتهت المسألة. وعلى هذا نص أئمة السنة في كل كتبه. الأجر في الشريعة، القاسم أبو عبيد في كتاب الإيمان، ابن بطة في الإباء، كل العلماء الذين صنفوا مثلوا للحكم بغير ما أنزل الله، كما مثلوا بالقتل، كما مثلوا بالفخر، كما مثلوا بأي شيء من هذه الأشياء. عد إلى حضيرتك بارك الله فيك. يبقى مسألة وإشكال، ألا وهو يا شيخ، طب انتبه، واحد انتظر عليه، لو كان هذا يعتقد أن حكم الله أفضل، أن حكم الله أحسن، أن حكم الله أوجب، لا 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 حكم بهذا، كونه ترك حكم الله وحكم بغيره معناه أنه أصلا لا يرى حكم الله عز وجل صريحا في هذا، معناه كذا. نقول تمام، يعني قصدك أنه من ترك المشروع وفعل الممنوع فإنه يكون بذلك مستحلا لهذا، وما فعله إلا جحودا. انت بتقول ايه؟ انا قصد اقول لك كده يعني. لا، انت بينما تورد يا شيخ التفصيل هذا او توصيف حالتي، توارد الي في دين اشياء كثيرة ستورطني في مسألة التكفير. اعد مرة ثانية اقول لك، تقصد انت يعني ان من ترك ما انزل الله من حجاب، من حكم، من بر والدين، من كذا، ولجأ إلى غيره، أنه ما ترك ذلك ولجأ إلى غيره إلا لأنه يعتقد أن هذا أفضل، أو يجحد، أو يستحل، أو كذا باللازم؟ أقول لك يا شيخ إيه، بس أنا مش مقتنع لأن كلامك هذا يريد الموارد. أقول طيب، أنت تقول نعم، طيب تعالى، إذا المرأة المحجبة، المرأة المتبرجة التي تلون عليها آيات الله في الحجاب، وهي متبرجة منذ أن بلغت من 15 سنة وعمرها الآن 70، وأنا أتلو عليها الآيات كل يوم، هذه المرأة جحدة للحجاب. إذن هذه المرأة المتبرجة كافرة، لأنها ما تركت الحجاب ولجت إلى التبرج إلا لأنها تستحل، إلا لأنها ترى أن هذا أفضل. فهل تكفر المتبرجات؟ كفر متبرجات؟ لا طبعا. طيب من أين قلت أنت هذا التقعيد؟ أنت تقول باللازم ما ترك إلا، خلاص، ما ترك الحجاب إلا. طيب الذي يفتح بيت ضعار، ليس الذي يزني فقط، بقى الذي يزني قد تكون غلبته شهوته، رأى من امرأة كذا خلد به، لكن الذي يفتح بيت الضعار هذا إيه؟ هذا يعني قرر وقنن وبنى ودفع مالا ومشروع، يبقى هذا إذن يكفر بقول الله ولا تقربوا الزنا. هذا مش بيقرب الزنا، ده بيبني دارا للزنا، ويؤجر هذه الليلة بكذا وهذه الليلة بكذا، وإذا امتنعت عن كذا فإنه سيحصل لك كذا، يبقى هذا نكفره، مش أولى؟ هل تكفر أصحاب المعاصي بالزنا الذين يفتحون أبواب بيوت للدعارة؟ لا. طيب إذا ماذا تقصد؟ ما أقصد شيء، أقصد أنني أخطأت، أقصد أنني لم أخذ فعلا هذه المسألة ولا غيرها من المسائل من كتب السلف. وأما الكلام الذي تقوله أنت شيخ فعلا كلام واضح بين جدا، لأنه لو قلنا باللازم أيضا، يعني قلنا بالتشريع ما نفع، لأننا وضعنا وصفا غير منضبط. أنت تشريع حده عندنا أن تنسبه إلى الشريعة حتى يقال هذا مشرع، هذا مشرع. قلنا تقنين ما نفع، قلنا إلزام ما نفع، قلنا باللازم ما نفع. إذن يبقى فعلا كما تقول أنها معصية كسائر المعاصي، غاية ما فيها أنه ورد وصفها بالكفر والظلم والفسق، كما ورد في القتل، كما ورد في سائر المعاصي، في الخمر، شارب الخمر كعابد وثن، كما ورد في هذا، كما ورد في هذا كله. إذا المسألة فعلا اتضحت وبانت، جزاك الله خيرا. واضح إخواني؟ نعم. إذا هذا تعلق بتوحيد إيه يا أحمد؟ قالوا له إيه؟ تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، هذا واضح، اسم الحكم، اسم الحكم. فلا بد أن تتبين أن الحكم قسمان، قدري كوني وشرعي. نعم.
قال تعالى نعم. ألا له،
فالحكم يؤخذ منه الحاكم والحكيم. نعم.
لو فرض أن الحاكم كفر بالتشريع العام،
ما أنا بقول لك هو بقى، يعني مش بالتشريع العام، يعني طب تقصد تشريع خاص؟ لا يكفر به؟ نقول التشريع العام ما في إشكال، ما في إشكال. نقول التشريع العام ما هو؟ عرفه لنا، عرف التشريع العام. تقصد قانون وتعممه؟ قد سبق. يعني يبقى عموم من يعلم، ولو قانون واحد، ولا عموم القوانين، بمعنى أنك نحيت الشريعة كلها ووضعت شريعة شريعة أخرى. نقول هذا يلزم من أمران: واحد، أن يكون ذلك منسوبا إلى الشريعة لأن اسمه تشريع، لابد أن يكون منسوبا إلى الشريعة. الأمر الثاني ألا ينخرم منه أمر واحد، فلو حاكم هيزوج بالشرع ويطلق بالشرع يبقى خرج من التشريع العام. لو افترضنا التشريع العام 100 بند، طيب حكم 99 بغير الشريعة وحكم واحدا بالشريعة، يبقى خرج هنا عن التشريع العام الذي قلته أنت. يبقى أنت تفترض صورة حاكم حكم في كل شيء بخلاف ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كل شيء، فلم يعد يزوج ولا يطلق ولا يورث ولا يعذر ولا شيء من هذا أبدا. وأيضا التشريع العام يتضمن ماذا؟ يتضمن عبادات، ويتضمن معاملات، ويتضمن حدود وجنايات. أنت تقصد الحدود والجنايات، أنت تقصد الحدود والجنايات. لكن إذا نظرنا إلى المعاملات، البيع والشراء ما ماشي على وفق الشريعة، ما أحد يعني يخالف، إذا خالف الناس يخالفون من أنفسهم، لكن ما في أحد يلزمك بشيء غير الشريعة. أنت تبيع وتشتري كما شئت على وفق الشريعة. العبادات كلها موجودة، والمساجد ملأة، والوزارة موجودة، ووزارة الأوقاف، مشيخة الأزهر، كل هذا موجود، ما في أحد منعك من الصلاة ولا حرم عليك الصلاة. مش فقط يقال قانون الأحوال الشخصية، لا، وكذلك أيضا عبادات وكذا وكذا إلى آخره، وتجريم من سب الله وسب الرسول حتى اللي في الجيش بيحفظ القرآن بينزل سنة، مش اللي بيحفظ الإنجيل. إذا التشريع العام نقول له أنت حدد لنا حتى نجيبك ماذا تقصد التشريع العام. كلمتان: تشريع عام. أما التشريع عندنا فنسبة ذلك إلى الشرع، فهل هو نسب؟ هيقولك لا. إذا نقول له خلاص لسه في حاجة إلى كلمة العام. اثنين: لو شرع نسب ذلك إلى الشرع، فهل ترى فرقا بين أن يكون ذلك في عموم أو يكون ذلك في قانون واحد؟ إن قال نعم فقد خالف أيضا، لأنه من نسب قانونا واحدا إلى الشرع وهو مخالف وعالم بذلك فقد كفر. فماذا تقصد بالعام؟ تقصد عموم تعميم قانون واحد يبقى عام للناس وليس خاص بطائفة، ولا تقصد شريعة عامة؟ تشريع عام يعني كل بنود الشريعة. فإن قلت كل البنود فقد وجدت بنود توافق الشريعة، يبقى أنت انخرم إيه؟ انخرم قولك في عبادات ومعاملات وحدود إلى آخره، انخرم قولك، وأنا يبقى بطل استدلالك بهذا. طيب ولو قلت فلدعنا من واقع المسألة، دعنا من واقع المسألة، ما أنتم يقال لكم أيضا لما تقولون بكفر تارك العمل إذا لم يعمل بجرحه قط، نحن قلنا لكم هذا المسألة في الواقع مستحيلة، قلتم ليس شأننا أن تقع في الواقع، إنما شأننا أن نحد بالتعريف للإيمان. طب فنريد يا شيخ أيضا هنا، لو افترضنا أن حاكما الشرع الشريعة 100 بند ترك 100 بند، لو افترضنا هذا نقول يعني ترك الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذه البنود وحكم بغير ذلك، نقول نعم، نقول هذا كفر أو معصية؟ هذا كفر أو معصية؟ هذا معصية أيضا، مهما ترك هذه معصية، إلا بعد قصدت بالشريعة اللي هو الاعتقاد والعبادة والمعاملة، فيعارض هذا بتشريع، ينهى عن الصلاة، ينهى عن الصوم، ينهى عن الزكاة، ينهى عن التوحيد، يأمر بالشرك، يأمر بكذا، يأمر بترك الصلاة، هذه مسألة أخرى. لكن لو ترك كل هذه البنود فإنه أيضا لا يكفر بذلك إلا إذا نسب ذلك إلى الشريعة. نعم.
قال تعالى: ألا له الخلق والأمر.
إيه أنت مستعجل؟ حد عاوزك؟ قال ده انت بقى ناوي تفتح حد صيدك قبل ما تيجي ولا حاجة؟ كلام ابن كثير في الياسق وكلام ابن إبراهيم في الفتاة وكلام الشنقيطي في كذا، هذه كلها استدلالات يرد عليها رد واحد. ما هو واحد؟ أن العالم كلام العالم لو وقع مخالفة للكتاب والسنة والمتقر عند السلف نأخذه ولا نرده؟ خلاص. فإما أن يقصد ابن كثير بالياسق أن مطلق الحكم غير ما أنزل الله فنقول هذا مردود. طيب اثنين، ماذا يقصد ابن كثير بالياسق؟ ماذا يقصد ابن كثير بالياسق؟ يقصد ابن كثير بالياسق هذا المجمع الذي حكموا به، قال وجعلوه في بنيه شرعا. شرعا إذا نسبوه إلى ماذا؟ إلى الشريعة، جعلوه شرعا. يوضح ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية حينما يقول فجعلوه بين الناس بمنزلة الفقهاء بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. طيب إحنا المذاهب الأربعة عندنا بنتعبد بهذا ولا لا؟ يعني منسوب إلى الشريعة ولا لا؟ فإذا ابن كثير قال في الياسق فجعلوه في بنيه شرعا، وقال ابن كثير ابن تيمية رحمه الله تعالى فكان بمنزلة المذاهب الأربعة. فمن جعله ذلك بمنزلة المذاهب الأربعة أو نسب ذلك إلى الشريعة خلاص قد فرغنا من هذا، هذه حالة لا نختلف فيها. وأما كلام الشيخ محمد أمين الشنقيطي أوردوه في موضع واحد فقط، هو في قول الله سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا في سورة الكهف، ونقلوه مبطورا لأنه بيّن أيضا السورة المكفرة فيه، وهو من جعل للأنثى مثل الذكر وجعل هذا وفضله وجعل وجوزه وغير ذلك. ونحن أيضا نختلف أن من جوز هذا وفضله أنه يكون كافرا. وطرقوا كلام الشنقيطي في نفس الآيات التي هي بيت القصيد ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، فإن الشنقيطي قرر ما قرر السلف، وقد مر معكم في كتابه مذكرة أصول الفقه السبت الماضي كلامه في هذا الباب. لا ده كان كلامه في العذر، لكن احنا علقنا على هذا الموضوع عنده. أما كلام ابن إبراهيم رحمه الله تعالى فكما قال الشيخ ابن باز ابن إبراهيم شيخ كبير يصيب ويخطئ، وهو أيضا قال بأن الشيخ لعله يقصد الاستحلال. والرسالة التي علقوا عليها اللي هي تحكيم القوانين الوضعية أنا رجعتها مرارا ليس فيها التصريح بهذا، ليس فيها التصريح بهذا، بل تعلقوا بحالة من الحالات الخمسة أو الستة التي ذكرها، وهي إيه؟ وهي إيه؟ أن يفتح المحاكم وأن 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 إلى آخره. ونقول هذه الحالة نفسها دليل على أن الشيخ لا يكفر بهذه. ليه؟ فقط ليه؟ لأنه ذكر الجحود وذكر التكذيب وذكر الاستحلال وذكر هذا، ثم قال والخامسة وهي أشدها فتح هذه المحاكم وكذا وكذا والتحكم إلى ذلك. طب بالله عليك فتح المحاكم أشد ولا الجحود؟ الجحود. يبقى إذن يقصد فتح المحاكم مع ما سرق من الجحود والتكذيب والاستحلال وغير ذلك، وليس فتح المحاكم بمجرده، إذ لا يخفى على عالم أن الجحود أعظم. يعني مجرد افتح محاكم محتمل ان فتح محاكم للهوى، محتمل ان انا فتح محاكم تكذيبا ما ادري، لكن اجحد واكذب واستحل ثم ياتي الى حاله فتحي المحاكم يقول وهذه اشدها. طيب يا شيخ انت تتحامل، لماذا تقول هذا تاويل؟ اقول اول هذا تاويل، تاويل علمي. الشيخ يقول ذكر حالات سابقه هي اشد الحالات من الجحود والتكذيب، ثم قال هذه اشدها. إذن كيف تكون أشدها؟ وباتفاق ليست أشداء، مجرد الفتح ليس بالأشد. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الشيخ نفسه ذكر في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 80 ماذا ذكر؟ ذكر رحمه الله تعالى أن الضابط في التكفير ما هو؟ هو الضابط عند السلف أنه يجعل أنه إذا حكم بهذا مستحلا وليس بمجرد الحكم بغير إيه؟ ما أنزل الله. أبو محمد حبيبي واضح إخواني؟ هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للشنقيط، وهذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لابن إبراهيم، وهذا بالنسبة لمن؟ لابن كثير. ما عادش بقى إلا مين؟ برهامي بيقطع ويلصق، برهامي نحكم عليه بنفسه، برهامي يحكم على برهامي. ما حكمك يا برهامي؟ أن هذه المسألة مسألة مقطوع بها يقينية. قال: وهؤلاء الذين يقولون يعني يخالفوننا جدنا لهم كلام ابن إبراهيم كذا بالنص أو نحو من هذا، يعني جدنا كلام ابن إبراهيم قالوا لا، جدنا كلام الشنقيطي قالوا كذا، جدنا كلام كذا قالوا لا، خلاص إحنا ما بيننا وبين هؤلاء إلا المباهلة مباهلة، فليأتي هؤلاء بنسائهم وأولادهم وكذا 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 ونتباهل أن لعنة الله على إيه؟ على الكاذبين. نقول طيب خذ المقطع ده وتعالى بعد ثورة 75 يناير، فإذا بك ماذا تقول؟ إذا بك تخوض في هذا ثم بعد ذلك ترتقي لتحكم غير ما أنزل الله، ثم بعد ذلك ترتقي لتضع دستورا يحكم بغير ما أنزل الله، فما حكم من وضع الدستور؟ أنت تقول على كلامك هذه مسألة ما تقبل الخلاف، وأن هذه المسألة تعالوا نتباهل. الإنسان ما يتباهل إلا في أصول ثابتة ما فيها اختلاف. أنا ما أباهلك في النزول على الركبتين أو على اليدين، أنا أرى النزول على الركبتين وأنت ترى النزول على اليدين، فنقول تعالى نتباهل، إنما ده المقطوع به. تقول الصحابة كفار، تعالى نتباهل، كيف كفار؟ تقول القرآن محرف، تعالى نتباهل. لكن أنت عندك أن هذه المسائل تساوي مسألة حكم غير منزل الله، يعني تعالوا نتباهل. طب تعالى يا أبو رامي الآن نتباهل، وأنت الذي وضعت الدستور، ومعلوم أن الذي يضع الدستور هو أقرب إلى التشريع من الحاكم، لأن الحاكم أشد منه الواضع، المشرع أشد من من؟ من الحاكم. المشرع يعني على مصطلحهم هم. إذن أنت على قاعدتك وعلى تأصيلك أنت، فأنت كاف. فإن عذرنا فلانا بجهله لم نعذرك، لأنك أنت الشيخ الإمام عند طائفتك، عند طائفتك أعلم أهل الأرض بالعقيدة، لا ابن باز ولا الفوزان ولا كذا، أعلم أهل الأرض بالعقيدة هو برهان. إذن بهذا القانون خلاص. طيب قد يقول أنا يعني لأني بس دي مرحلة، نقول له تعالى يرد عليك أيضا برد فيه أتذكر قول شيخ الإسلام دائما: أما أنا لو قلت بقولك لكفرت، ولكنك عندي جاهل. ألا وهو إيه؟ ألا وهو التبرير لما جاء في بنود. قال السيادة للشعب هذه جائزة، لأننا سألناهم فقالوا مراد بذلك الإدارية، ويجوز إطلاق السيد على الأدميين. لما سألوه عن إباحة الاعتقاد فقال: هذا مضبوط بالمادة الثانية للإيه؟ للدستور. أنت نفسك، نحن أولا لا نرى الكفر بالقانون الوضعية إلا بالتفصيل المعروف عند السلف، لكن نحن نناقشك على أنك كنت تكفر بإطلاق، أما نحن ما نكفر الحمد لله بإطلاق، ونرى أئمتنا ولاة أمورنا، نرى حكامنا ولو حكموا القوانين الوضعية فإنهم لا يكفرون بذلك ولا يخرج عليهم بالقوانين الوضعية. أما مسألة الحكم بالقانون الوضعية نفسه هذه مسألة حكمها معروف لدى الجميع، لكن احنا نتكلم في الكفر والتكفير للأعيان. فأنت كنت تكفر، فماذا أنت قائل في هذا؟ نعم، ولهذا أخرجوا كتابا، حزب النور أخرج بعض الأمور مطوية وهي الرد على الشبهات حول الدستور، يعني مثل رد الشبهات حول، يعني ابن عبد الوهاب كتب كتابا اسمه كشف الشبهات، وده حول توحيد الألوهية، رد على القبوريين. وياسر برامي وجماعته طلعوا ايه؟ كشف الشبهات حول الدستور، يعني صار هذا الدستور حوله شبهات، كيف الرد على الشبهات؟ شوف الارتقاء، شوف الارتقاء، يعني ما قال هذا واضع لقانون وضعي ابدا، مما يدل على ان هؤلاء يا اخواني اهل ضلال وانحراف، ويتجرون بالأفكار، بالأفكار يتجرون كل يوم فكرة، كل يوم فكرة، صحيح يا إخواني يتجرون بالأفكار، ولا زالت الأمة تظهر كثيرا من هؤلاء. لهذا كن يقظا، كن يقظا، ولهذا منهج السلف ما تجزأ، منهج السلف كل متكامل، لابد أن تكون سلفيا أنت في هذه الأصول على نحو ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. أنا ما أفرح بكلماتك كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، إذا كنت لا تطبقها ولا تقوم بها، وإنما تارة تكون أشعريا وتارة تكون جهميا وتارة تكون قدريا وتارة تكون جبريا. ما ابن عمر في أول حديث صحيح مسلم لما سأله التابعيان فقال له إن قوما خرجوا قبلنا يتكفرون العلم، يعني عندهم علم، يزعمون أن الأمر أنف، يعني أن الأمر مستأنف، يعني أن الله لا يعلم عن أفعال العباد قبل أن تقع. علم الله بالدرس هذا بعدما وقع، قبل ذلك ما يعلم الله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لا لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. بس لا إمامة ولا أسماء وصفات ولا سب الصحابة، بالقدر. فلا يكون الإنسان سلفيا ولا على السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة إيه كلها. فأنا ما أفرح بواحد يجي يقول والله أنا سلفي، أنا ضد المظاهرات والخروج، ثم هو مع من؟ مع أهل الأهواء يتعامل. أو أنا ضد المظاهرات والخروج زي أحمد النقيب. أحمد النقيب مؤخرا بعدما كان في أول الثورة مع مدرسة الإسكندرية، مؤخرا ماذا قال؟ لا 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 لا، حتى سمى مدرسة الإسكندرية أو الحزب، حزب نور، سماه إيه؟ الحزب السلفي الديمقراطي. طيب يا شيخ أحمد، يعني أنت مش عاجبك الناس دول وخلاص والحزبية، وبعض الإخوة اضطر بهذا خلاص هو ضد الحزبية ويخالف مشايخ اسكندرية. كلام جميل، كلام جميل. ما تقول بقى في مشايخ اسكندرية؟ لا ده مشايخنا، ده علماءنا، ده لهم فضائل، ده لهم كذا وكذا. إذا ما فائدة إنكارك؟ ده حزب وطني ديمقراطي، حزب سلفي ديمقراطي، ده هؤلاء كذا وكذا، هؤلاء خلف الأنف إيه؟ الحزبية ضد الاجتماع، والاجتماع هذا مجمع عليه، أصل الأصل الثاني بعد التوحيد، مخالفون في الحكم غير منزلة. وأنت ومدرستك ترون هذا توحيد حاكمية، يعني مخالفون للتوحيد عندكم، توحيد الحاكمية عندكم، عندكم. إلى أمر الثالث، هذا خروج على السلاطين، إذا مخالفون للأصل. قال شيخ الإسلام والصبر على جور الأئمة أصل من صلة السنة والجماعة. بعد كل هذا تعود قائلا مشايخنا وعلى عيننا ورأسنا، بينما هو نفسه المقابل يتهم من يقول هذه النبتة، نبتة السوء المدخلة دول، وأنا والحمد لله أول من نبع على خطرهم. طيب هل هناك فعلا مدخلة؟ لو كان هناك مدخلة لرددنا عليه، أي حزب يتكون مدخلي جامي كذا نرد عليه، لكن هل في الحقيقة في مدخلة؟ أم هي كذبة وافتراء ذكروا هؤلاء تحذيرا من علماء الأمة أمثال الشيخ ربيع ومحمد أمين الجامي وغير هؤلاء؟ ليه؟ لأنهم فضحوا أهل البدع والأهواء. إنما في جامية، في مدخلية، هات كده الشيخ ربيع قال نحن جماعة، هات كده، ما عندك هذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثاني ماذا تأخذ عليهم؟ هم نبذة سوء، لماذا؟ يقول ما يتركون أحدا من العلماء إلا طعنوا فيه. تمام، جيد، تلك دعوة نريد تحقيقها. ما طعنون في ابن باز؟ لا، ابن باز لا. طب ما طعنون في العثيمين؟ لا، ما هو دول علماء هو. طب ما طعنون في الفوزان؟ لا. طب ما طعنون في اللحيدان؟ لا. طب ما طعنون في غديان؟ لا. طب ما طعنون في الألباني؟ لا. طب ما طعنون في مقبل؟ لا. طب ما طعنون في المأربي؟ موجود، لأنه ليس بعالم أصلا بل هو مفتون. طب ما طعنون في الحلب؟ موجود حلب لأنه مفتون. طب ما طعنون في حسان وكذا؟ لأنه ليس بعالم. يبقى إذا أنت قصدت أنهم طعنوا في من خالف وأنهم حضروا من خالف، لكن لا تضع لقما وهو ما تركوا أحدا من العلماء. ما هم دول علماء، سمي لي العلماء المعتبرين الذين نتبعهم. ما هو ده ابن باز، وده الفوزان، وده اللحيدان، وده الغديان، وده عبد الرزاق عفيفي، وده الألباني، وده مقبل. أعد لك، عد ورايا، وده السعدي، وده ابن إبراهيم، وده ابن حميد، وده كل هؤلاء. عد ورايا يا أخي، عد عد تعجز. طيب من طعن في هؤلاء؟ قل لي من الذي طعن في هؤلاء؟ من الذي طعن؟ تقصد طعن في سلمان وصفر هناك؟ تقصد طعن في فلان وعلان هنا؟ تقصد طعن؟ إذن طعن في المخالف، طعن في إيه؟ في المخالف. طب ما أنت تطعن الآن، تقول هذه نبتة سوء وهم علماء. يعني الألباني يقول في الشيخ ربيع ومحمد الأمان الجامي ماذا يقول؟ ابن باز ماذا يقول؟ وأنت ماذا تقول؟ يبقى أنت خالفت كبار الأمة في حكمهم على هؤلاء. يبقى من نبتة السوء؟ النابتة هي التي تخرج من إيه؟ مستجدة. نابتة تخرج من باطن الأرض، نابتة ليس لها مثال، مش حبة خرجت من نبتة ثم ساق ثم سنابل ثم خرجت حبة، ما قلت حبة، قلت نبتة، نبتة يعني أول. يبقى هؤلاء ليس لهم سلف، وليس هناك من يمدح. طب وجدنا علماء الأمة يمدحون، أنت بقى نبتة، وكلكم نبتة، نبتتم لتطعنوا في علماء الأمة. نعم نعم. يبقى هذا يمكن استطردنا، لكن هذا استطراد مهم في بيان مسألة توحيد الحاكمية والرد على الذين يقولون بأنه نوع جديد. نقول إما أنكم ما فهمتم توحيد الحاكمية، أو أنكم ما فهمتم التوحيد بأقسام ثلاثة، لأنكم إن فهمتم التوحيد بأقسام ثلاثة عرفتم أنه يدخل فيها إفراد الله بالحكم. ثم هذا مصطلح حادث أصل التوحيد الحاكمية، ولكننا نسميها مسألة إمامة، نسميها إفراد الله بالحكم، لكن ما نسميها توحيد حاكمية، ما نسميها. لكنكم تقصدون من وراء هذا المصطلح تكفير الحكومات أيا كانت، هذا هو القصد، وليس إفراد الله عز وجل إيه بالحكم على طريقة السلف. نعم ما احنا قلنا، احنا نبهنا قلنا في المجلد الاول استشيروا ايه. لا احنا قلنا بس انت يمكن انت كنت متأخر، قلنا هذه الفتوى في المجلد الاول صفحة 80 ذكر هذا ابن إبراهيم رحمه الله. نعم نعم.
قال تعالى ألا له الخلق والأمر، فهذه الجملة تفيد الحصر تقديم
طيب
الخبر.
نقف عند القسم الاول اللي هو توحيد الربوبية. طبعا هذا واضح يا اخوان، توحيد الربوبية تكلمنا فيه. الشيخ قال افرادوا بالخلق كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر، ثم أورد الشيخ استشكالا قال أما ما ورد من إثبات خالق غير الله كقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، كيف نقول الخالق والله وحده ثم ذكر الله عز وجل الخالقين بصيغة الجمع، فهل خالق مع الله؟ وكقوله صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، إذا نسب الخلق لغير الله. فما الرد على هذا الإشكال؟ قال الشيخ فهذا ليس خلقا حقيقة وليس إيجادا بعد عدم، بل هو تحويل للشيء من حال إلى حال، وأيضا ليس شاملا بل محصور بما يتمكن الإنسان منه ومحصور بدائرة ضيقة، فلا ينافق قولنا إفراد الله بالخلق. نقول الخلق يطلق ويراد به معنيان، خلق بمعنى الإيجاد من عدم، وخلق بمعنى تحويل الشيء من صورة إلى صورة من حال إلى حال. أما الإيجاد من عدم فقد انفرد الله به وما ادعاه أحد، أما التحويل من صورة إلى صورة هذا كان خشب مسامير كذا كونت أنا من خلال هذا مكتبا، هذا قد يقول القائل هذا خلق بمعنى تحويل الشيء من صورة إلى صورة، وهذه صورة مخلوقة لدى كل الناس. ولهذا ما قال المشركون وهم العرب الأقحاح الذين يعلمون اللغة، ما قالوا تعالى يا محمد يدعي أن مع الله خالقين ونحن نفرد الله بالخلق ومحمد يقول مع الله خالقون، هم يعلمون الدلالة جيدا، فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب ثم تكلم عن إفراد الله بالملك، ولله ملك السماوات والأرض. أما ما ورد من إثبات الملك لغير الله هذا استشكال أيضا، كما قال تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهو ملك محدود لا يشمل إلى شيئا يسيرا، وهو ملك مخلوق، ولهذا يظهر ملك الله على الحقيقة لكل واحد يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لأن ما في أحد يملك حتى الملك المحدود، حتى الثياب ما يملكها الإنسان، ثياب نفسها ما يملكها. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كيوم ولدتهم إيه أم أمهته. طيب قال هذا بالنسبة للربوبية. قال القسم الثاني توحيد الألوهية، ويقال له توحيد العبادة باعتبارين، باعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. طيب ما وجه تسميته توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى الخلق؟ ما الوجه؟ قول يا محمد. نقول توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى الخلق، وتوحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله. توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله واضح، أي الله واحد سبحانه أحد لا تصرف العبادة إلا له الله، فالمعبودون كلهم عبادتهم باطلة إلا الرب سبحانه. طيب توحيد العبادة بإضافتها إلى الخلق ليه؟ لأن العبادة تكليف يصدر من العبد، هو فعل العبد، فالعبادة فعل العبد، ولهذا يسمى توحيد العبادة لأن العبادة صادرة من العبد. أما المألوه هذا مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الواحد سبحانه المألوه. طيب فهو المستحق للعبادة، قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. والعبادة تطلق على شيئين، الأول التعبد بمعنى التذلل لله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، نفس التعبد، التعبد هو التأله التذلل، والثاني المتعبد به. فالعبادة تطلق على ذات التعبد اللي هو التأله، وعلى المتعبد به وهو الأعمال والأفعال التي يكلف بها العبد. فصلاتك تعبد، أطلق عليه عبادة ليه؟ هذا متعبد به. صيامك أنت تتعبد الله بالصيام، تتعبد الله بالزكاة، تتعبد الله بالحج، تتعبد الله بالجهاد، تتعبد الله ببر الوالدين. يبقى مفرد العبادة، أفراد العبادة يطلق عليها إيه؟ التعبد. والتأله هو خضوع القلب وتذلل القلب، أيضا يطلق عليه إيه؟ تعبد. طيب يقول ومن العجب أن أكثر المصنفين في علم التوحيد من المتأخرين يركزون على توحيد الربوبية وكأنما يخاطبون أقواما ينكرون وجود الرب، لكن ما أكثر المسلمين الواقعين في شرك العبادة ولا يهتمون بتوحيد العبادة، بل هؤلاء الحركيون من أمثال التكفيريين والجهاديين زعموا وهم الإفساديون. يقولون ماذا يا إخواني؟ يقولون أنتم ما عندكم إلا توحيد عبادة، شرك 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 شرك، والقبور دعونا من هذا، دعونا من هذا وتعالوا بنا إلى شرك القصور. أنتم لماذا لا تتكلمون في الحكام؟ أنتم تداهنون، أنتم تبعون دينكم، بئس ما قلتم. فيقولون دعونا من شرك القبور الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وتعالوا إلى شرك القصور. من الذي قال بأن الحكم بغير من الله جائز؟ من الذي هول من شأنه؟ من الذي ما قال هو كبير من كبير الذنوب؟ إن اختلافنا معكم في تكفير المعين هذا، إن اختلافنا معكم في الخروج عليه، إن اختلافنا معكم في ذكر مسالبه ومساوئه على المنابر، إن اختلافنا معكم أنكم لا ترونه حاكما شرعيا، ترونه موظفا. برهام يقول كده، يقول ليس ولي أمر بل هو متول للأمر. يا ولد أنت، يا ولد يا ولد أنت، فلسفة. ليس ولي أمر بل هو متولي للأمر، يعني موظف. بس كما تعين أنت واحد في محل حق سيد ولا مدير مدرسة ولا جزماتي ولا أي حد، خلاص أنت معين رئيس. ولهذا يقول هذا عقد بيننا وبين الحاكم. طيب يعني يجوز الخروج عليه يا ياسر أبو رامي؟ يقول لك على حسب العقد، لو خالف يتظاهر الناس عليه، بس بشرط ألا يترتب على ذلك مفاسد، بشرط اللي ترتب على ذلك ايه؟ مفاسد. لكن هو اخلي بالعقد، طالما اخلي بالعقد اخرج عليه، ليس حاكما شرعيا وليس ولي امر. ولهذا غيب اتباعه بهذه العبارة فقط، غيب اتباعه عن المنهج بهذه العبارة. قال لهم الذين ينتقدوننا ويقولون بالخروج على السلاطين والمضارة تجوز على الحاكم وولي الامر ولي الامر، هؤلاء الناس غائبون. هذا إذا كان ولي أمر شرعيا، لكن هذا ليس ولي أمر شرعي، هذا لا يحكم بما أنزل الله، يبقى ليس ولي أمر شرعي، إنما الحكم بما أنزل الله، يبقى ننزل هذه الإيه؟ الأحكام، لكن لا يحكم بما أنزل الله، يبقى بالتالي هو موظف عندنا. نقول أنت خالفت كلام النبي إذ جعل الحاكم حاكما ووليا شرعيا مع حكمه بغير ما أنزل الله. يقول هذا الدليل. نقول عند مسلم. يقول كمان عند مسلم، يعني مش عند ابن أبي شيبة ممكن يضعفه، ولا عند عبد الرزاق ممكن يتكلم فيه، عند مسلم كمان. عند مسلم ماذا قال من حديث حذيفة؟ يكون بعد أئمتهم يهدون بغير هداي ويستدنون بغير سنتي، يهدون بغير هداي ويستدنون بغير سنتي، حكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ بغير ما أنزل الله. معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله؟ قال: تسرع الصيع الأمير وأن ضرب ظهرك وأخذ إيه؟ وأخذ مالك. فهؤلاء يقصدون بشرك القصور ما هو يا أخوان؟ نتكلم في هذه المسألة وتكثر الحكام. أنت تعرف مهما تقول في فظاعة الحكم غير منزل الله والفساد والتعاسر تعيش المجتمع بسبب هذا، ما لم تكفر الحاكم بعينه أنت مرجع عنده. عندما يقول أنت مرجع، متى تكون سلفيا عندهم؟ إذا كفرت الحاكم كما يكفره عبد المقصود، محمد حسن مبارك مصلحي كافر، لابد رباعي كده، خد بالك هذا كافر خلاص. طيب محمد مرسي، طب ما هو هذا حكم غير منزل الله، ها؟ لأنك علقت على حكم غير منزل الله، فأنت كفرت محمد حسني. طب محمد مرسي حكم منزل الله؟ لا، يقول لك على نية أنه سيحكم. طب يرد عليك محمد مرسي وقد سئل نصا نصا الحكم بمنزل الله وكذا والحكم بالشافع؟ قال أصلا احنا قانوننا من سنة 23، اصلا قانوننا من 23 موافق الشريعة اوريدي، يعني هو اوريدي اصلا مع الشريعة اوريدي. يبقى هنا ايه؟ يبقى هو يرد عليك، يبقى ما عنده نية اصلا، لانه اصلا من 23 هو محكوم بالشريعة. نعم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات، وهذا يتضمن شيئين: الأول الإثبات والثاني النفي. أما الإثبات بأن نثبت لله جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والثاني نفي المماثلة، وذلك بأن لا نجعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يثبت لك توحيد الأسماء إلا إذا تبرأت من الطريقتين، طريقة المعطلة النفاه وطريقة الممثلة المثبتين. النفاه نفوا ما أثبت الله لنفسه، فليس الله عندهم سميعا ولا بصيرا، والمثبتة أثبتوا لكن على وجه المماثلة، فله يدان كأيدينا، له وجه كوجوهنا، فرد الله سبحانه وتعالى بآية واحدة، قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ على الممثلة. وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. طيب، نقف عند أول الكتاب وهو قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.